الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله: وأما الأحاديث فالأول عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا، ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. قوله: ومعنى تلد الأمة ربتها أي سيدتها، ومعناه أن تكثر السراري حتى تلد الأمة السرية بنتا لسيدها، وبنت السيد في معنى السيد، وقيل غير ذلك. والعالة الفقراء. وقوله مليا أي زمنا طويلا، وكان ذلك ثلاثا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فلا نزال في هذا الباب العظيم، باب المراقبة. وقد أورد النووي رحمه الله تعالى في أوائل أحاديث هذا الباب هذا الحديث العظيم، حديث جبريل، وهو من أجمع الأحاديث وأشملها وأوعبها لأمور الدين. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في تمامه: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فأفادت هذه الجملة التي ختم بها النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحديث أن هذه السؤالات التي كانت من جبريل عليه السلام مع أجوبة النبي صلى الله عليه وسلم لها أتت جامعة لأمور الدين إجمالا. ولهذا يمكن أن نقول إن هذا الحديث العظيم ذكر فيه دين الله إجمالا، والسنة فصلت كما هو الشأن في فاتحة الكتاب، ذكر في الفاتحة ما حواه القرآن إجمالا، والقرآن تفصيل لما حوته الفاتحة. ولهذا تسمى الفاتحة أم القرآن، ويسمي عدد من أهل العلم هذا الحديث حديث جبريل بأم السنة، نظير الفاتحة في تسميتها بأم القرآن، والسبب في ذلك أن الفاتحة حوت ما حواه القرآن إجمالا، وهذا الحديث أيضا حوى أو اشتمل على ما حوته السنة إجمالا، فهو حديث عظيم ينبغي أن يعتنى به. وينصح أهل العلم عوام المسلمين أن يقرأوا هذا الحديث مرات حتى يكون محفوظا لهم أو أشبه بالمحفوظ، لأنه حديث جامع لأبواب الخير، أتى على ما يتعلق بأصول الاعتقاد، وأتى أيضا على ما يتعلق بأركان العبادة والعمل والتقرب لله سبحانه وتعالى، وأتى أيضا على رتبة الدين العلية ومنزلته الرفيعة التي هي الإحسان، وأيضا ما يتعلق بالحساب والجزاء والساعة وعلامات الساعة، إضافة إلى ما اشتمل عليه هذا الحديث من الأدب الذي ينبغي أن يراعيه المتعلم، وكيف يكون التعلم، وبما يبدأ بالتعلم، وما هي أخلاق المتعلم وآداب المتعلم، هذا كله جاء هذا الحديث مشتملا عليه. فالحاصل أن هذا الحديث حديث عظيم للغاية. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. هذا الذي يصف عمر رضي الله عنه كان في زمانهم يعد في غاية الغرابة، يعد في غاية الغرابة أن يأتي رجل وليس من أهل البلد، لا يعرف في البلد ولا يرى عليه أثر السفر، هذا أمر في غاية العجب، لأن الغريب المسافر لابد أن يرى عليه أثر السفر، يرى عليه لفح الرياح، حرارة الشمس، وهج الصحراء والرمال والغبار والتراب، أما أن يأتي على هذه الصفة فهو أمر عجيب للغاية. طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، ليس هناك غبار وليس هناك تغير في البشرة، والثياب نظيفة، هذا في غاية العجب. أما في زماننا هذا يأتي الرجل من أقصى الدنيا ويصل ولا يرى عليه أثر السفر، لا يرى عليه أثر السفر، لأنه لا يتعرض لما كان يتعرض له المسافر سابقا، يركب في وسيلة نقل لا يصل إليه حرارة شمس ولا يصل إليه الغبار، بل في أجواء مكيفة وكراسي مريحة، وما يظهر عليه مثل ما كان يظهر على المسافر الأول. فلما يقرأ المسافر في هذا الوقت هذا الحديث وكيف كانت المعاناة في الزمان الأول والتيسير الذي في هذا الزمان، ينبغي عليه أن ينظر إلى النعمة نظر الحامد للمنعم والشاكر للمتفضل سبحانه وتعالى، وأن يسأل الله عز وجل أن يوزعه شكر هذه النعمة واستعمال أسفاره وتنقلاته في طاعة الله وما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى. قال: حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، أي جلس جلسة فيها الأدب والوقار والاحترام ومراعاة الأدب بين يدي الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام، أخبرني عن الإسلام. فقال صلوات الله وسلامه عليه: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. ففسر عليه الصلاة والسلام الإسلام بأركان الأعمال الظاهرة، أركان العمل الظاهرة، فسر الإسلام بالعمل، وذكر من العمل أركان العمل، أركان العمل ومبانيه، مثل ما قال في الحديث الآخر: بني الإسلام على خمس، وذكر هذه، فهذه مباني للإسلام وقواعد للدين في باب العمل والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. قال: صدقت. قال أي السائل الذي هو جبريل عليه السلام: صدقت. فكانت هذه المقولة من جبريل أيضا مثار عجب آخر عند الصحابة، يسأل ويصدق، هذه عجيبة. قالوا: فعجبنا له، يسأله ويصدقه، يسأله ويصدقه. يعني مما يوضح وجه هذا التعجب ما جاء في رواية للحديث: يسأله ويصدقه، كأنه أعلم منه، كأنه أعلم منه، لأن الذي يصدق ما يصدق إلا عن علم، والعادة أن السائل يسأل عن ماذا؟ عن جهل، ما يدري ويتعلم، يسأل ليتعلم. أما أن يسأل ثم يسمع الجواب ويقول للمجيب: صدقت، جوابك حق، فهذا أيضا أمر عجيب. قال: عجبنا له، يسأله ويصدقه. ثم قال: أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. هنا فسر عليه الصلاة والسلام الإيمان، فسر الإيمان بالاعتقادات التي في القلب، بالعقيدة التي في القلب. وأفاد الحديث أن الإسلام والإيمان إذا اجتمعا فالمراد بالإيمان العقيدة، والمراد بالإسلام العمل، المراد بالإيمان العقيدة، والمراد بالإسلام العمل. أما إذا ذكر كل منهما على حدة مفردا فإنه يتناول معنى الآخر، فإنه يتناول معنى الآخر. إن الدين عند الله الإسلام، هذا يشمل العقيدة والعمل، لكن إذا ذكر الإسلام وحده، إذا ذكر الإسلام مقرونا بالإيمان فالمراد بالإسلام العمل والمراد بالإيمان العقيدة، كما ذكر أهل العلم في قاعدة هذا الباب ونظائره من الأسماء: إن من الأسماء ما يكون شاملا لمسميات متعددة عند إفراده وإطلاقه، فإذا قرن ذلك الاسم بغيره صار دالا على بعض تلك المسميات، والاسم المقرون به دال على باقيها. فالآن لما تنظر الإسلام إذا أطلق يشمل العقيدة والعبادة، العقيدة والعمل، لكن إذا ذكر مع الإيمان أصبح دالا على بعض هذه المسميات وهو العمل، والاسم المقرون به الذي هو الإيمان دال على باقيها وهو العقيدة، وهو العقيدة. وفي الشرع في ألفاظ الشرعية نظائر لهذا كثيرة جدا فيما يتعلق بذكرها حال الإفراد وذكرها حال الاقتران، ويعبر عن هذه القاعدة المتقدمة بلفظ مختصر، يقولون إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذا موطن الشاهد من سياق الحديث في هذه الترجمة، لأن الترجمة في المراقبة، مراقبة الله سبحانه وتعالى. فذكر هنا مرتبة الإحسان وهي أعلى مراتب الدين، لأن الحديث أفاد أن مراتب الدين ثلاث: الإسلام والإيمان والإحسان. الإسلام والإيمان والإحسان، أعلى هذه الرتب الإحسان، ثم الإيمان، ثم الإسلام. أول ما يدخل الرجل في هذا الدين يكون مسلما، فإذا قوي إيمانه وتمكن في قلبه ينتقل إلى الإيمان. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. ما زلتم في رتبة الإسلام، لم تصلوا بعد إلى الرتبة الأعلى التي هي رتبة الإيمان. متى يصلون؟ قال ولما يدخل الإيمان، يعني لما يتمكن، عندما يتمكن الإيمان من قلب تصلون إلى هذه الرتبة العلية. ثم بالمجاهدة للنفس وحسن التقرب للرب سبحانه وتعالى يرتقي المرء إلى مقام الإحسان الذي هو أعلى رتب الدين. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. يرتقي بهذا المرء إلى أعلى رتب الدين وهي رتبة الإحسان. الإسلام كما تقدم له خمسة أركان، والإيمان له ستة أركان، والإحسان له ركن واحد، له ركن واحد على مرتبتين: أن تعبد الله كأنك تراه، يعني أن تصل في تعبدك لله في صلاتك وفي صيامك وفي حجك وعمرتك وسائر عباداتك لله سبحانه وتعالى، أن تعبد الله كأنك ترى الله، كأنك ترى الله، هذه مرتبة. فإن لم تكن ترى فإنه يراك. فإن لم تكن، يعني إن لم تصل إلى هذه المرتبة فإنه يراك. استحضر في عبادتك رؤية الله لك، وهذه المراقبة، وهذه المراقبة الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، وما تكون في شأن، وما تتلو منه من قرآن، وما تعملون من عمل، إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. فعندما يدخل الإنسان في العبادة من صلاة وصيام وحج وغير ذلك من القرب، يدخل فيها وليس له نظر في أي أمر آخر إلا نظر واحد، وهو رؤية الله له واطلاع الله عليه. هذه مراقبة لله في العبادة، يراقب الله سبحانه وتعالى في العبادة. الناس في هذا الباب منهم من يحسن هذا النظر فيوفق في عبادته غاية التوفيق، ومنهم من ينظر في العبادة إلى نفسه، من ينظر في العبادة إلى نفسه معجبا بعمله، معجبا بعمله، إن كان صلاة أو كان قرآنا وحفظا أو كان علما وطلبا للعلم أو كان حجا أو اعتمارا إلى غير ذلك. يعني كثير من الناس يبتلى بالنظر إلى نفسه، إن اعتمر يعجب بنفسه كيف أنه اعتمر وكيف أنه حج، وإن كان طلب العلم وقطع فيه شوطا أعجب بنفسه أنه طالب علم. وهذا من قصور وضعف المراقبة لله سبحانه وتعالى في العمل. ومن آثار هذا النظر الآخر الذي أتحدث عنه في زماننا هذا، نظر الإنسان لنفسه في العمل، انشغل كثير من الناس وخاصة المعتمرين والزوار، انشغلوا بتصوير أنفسهم في العبادة وإرسال الصور فورا للناس، يرسل صورة للناس وهو يطوف، ويرسل صورة للناس وهو بين الصفا والمروة، ويرسل صورة للناس وهو ماد يديه يدعو، ويرسل صورة للناس وهو يقرأ القرآن في المسجد، وهكذا يرسل صور للناس حتى يروه. هذا ما نظر المراقبة لله، نظر لنفسه في العمل، وأخذ يطلع الناس على عمله. وهذا دخول من حيث لا يشعر هؤلاء في باب المراءة بالعمل، مراءة الناس بالعمل. قديما كان المرائي يحتاج إذا رجع إلى بلده يقول حججت وفعلت وإلى آخره، والآن ما يحتاج أن الأمر إلى أن يصل إلى بلده، يرسل لهم صور فورية ثابتة ومتحركة، ينقل لهم أعماله. في حتى إن بعضهم يتكلف هيئة في العمل ليست لله أبدا وإنما للصورة. يعني بعضهم رأينا من يفعل ذلك، يصلح ملابس إحرامه ويجمل وقفته ويمد يديه على هيئة الداعي، ويختار المكان الكعبة أو الصفا أو المروة، ثم يرفع يديه على هيئة الداعي، ثم يلتقط له صاحبه الصورة، وإذا التقط نزلت اليدين، ما رفعت يداه لله للدعاء، وإنما رفعت للصورة، وترسل هذه الصورة للأصدقاء والأقارب والأصحاب على أنه كان يدعو وما دعا الله. في هذا المسجد رأيت مرة شخصا أخذ مصحفا كبيرا وجلس وفتح المصحف وصوره صاحبه من اليمين وصوره مع اليسار وهو ينظر في المصحف، ثم أطبق المصحف بعد الصورة ورفعه في مكانه، ما قرأ فيه شيئا. فهذه مصيبة عظيمة والله. عندما يعني أتحدث بهذه الأمثلة ولها نظائر كثير، أتحدث حديث محب ومشفق على هؤلاء، لأنه تكلف وصرف الأموال واغترب عن الأولاد فيجعل عمله هكذا للناس. النبي عليه الصلاة والسلام لما وصل إلى الميقات ولبى بالحج عليه الصلاة والسلام قال اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة، هكذا قال صلوات الله وسلامه عليه، اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة، لأن الحج قد يدخلها الرياء وقد يدخلها السمعة، وهما محبطان للعمل. لأن من أسس قبول العمل أن يكون خالصا لله، فإذا اختل هذا الأساس رد العمل على عامله، كما قال الله جل وعلا في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. والله جل وعلا يقول وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. الحاصل أن أن هذا الحديث العظيم أفاد أن الإسلام أو دين الله رتب، الأولى الإسلام ثم يرتقي منها إلى الإيمان ثم يرتقي ارتقاء عظيما إلى رتبة الإحسان. رتبة الإحسان ما فيها أي التفات في القلب إلا إلى الله، ما فيها أي التفات في القلب إلا إلى الله، مراقبة تامة لله سبحانه وتعالى في العمل كله، في العمل كله وفي تقربه لله وتعبده لله جميعه، يعبد الله عز وجل كأنه يرى الله، فإن لم تكن ترى فإنه يراك، يستحضر رؤية الله له واطلاعه عليه مراقبا لله سبحانه وتعالى في عبادته كلها. فإذا أصبح العبد في صلاته، صيامه، حجه، اعتماره، قراءته للقرآن، طلبه للعلم إلى غير ذلك، يفعل ذلك مستشعرا رؤية الله له واطلاعه عليه سبحانه وتعالى، فإنه يرتقي إلى هذه الرتبة. وليعلم أن الوصول إلى هذه المرتبة أن يعبد الله كأنه يرى الله، فإن لم تكن ترى فإنه يراك، استشعر رؤية الله له، إذا وصل إلى هذه الرتبة صلح قلبه صلاحا تاما في باب المحبة، في باب الخوف، في باب الرجاء، في باب التوكل، في سائر أعمال القلوب. وإذا صلح القلب فالجوارح أيضا تبع له في الصلاح، وقد قال عليه الصلاة والسلام التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره 3 مرات، يعني إذا صلح القلب بها صلحت الجوارح، كما في الحديث الآخر ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. وأنقل لكم صورة في سؤالين سئلت عنهما في وقت قريب من سائلين كل من بلد، لكنني سبحان الله تعجبت من هذين السائلين عجبا شديدا مقارنة بالصورة الأولى التي يتحدث عنها في حال كثير من الناس. كل من السائلين ذكر أمرا واحدا يسأل عنه في أوقات مختلفة، وهما من بلدين مختلفين. يقول لي أنا جئت معتمرا وما أخبرت أحدا لا من قرابتي ولا من أصدقائي، لا من قرابتي ولا من أصدقائي، ما أخبرت أحدا، وأريد أرجع ولا أخبر أحدا بأني اعتمرت. قلت ولماذا فعلت ذلك؟ قال أخشى من الرياء. كل من السائلين قال أنا أخشى من الرياء. فأنا سبحان الله يعني تأملت في حال هذين الرجلين مع الشيء العجب الذي حاصل، لكنني قلت لهما عليك بالسنة، يعني السنة خير لك، وهي أن تعمل العمل وتأتي به، ولا حرج إن علم يعني قرابتك أو أهلك في سفرك، بل ينبغي أن يعلموا بسفرك والوجهة التي أنت مسافر إليها، وتجاهد نفسك على تجنب الرياء وحمل نفسك على الإخلاص، وهذا مقام يحتاج إلى مجاهدة مستمرة من أول العمل إلى آخره، وحتى أيضا بعد العمل قال أخبرني عن الساعة. هذا سؤال عن وقت الساعة، أخبرني عن الساعة سؤال عن وقتها، عن وقتها. ولهذا جاء في بعض روايات الحديث متى الساعة، متى الساعة، يعني ما أخبرني عن الساعة يعني متى وقتها، متى تقوم الساعة. فقال عليه الصلاة والسلام ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، أي كلانا أنا وأنت لا علم لنا بها، علمها عند الله. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله، فعلمها عند الله. يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. فعلمها عند الله، علمها عند الله سبحانه وتعالى، أخفى علمها عن كل أحد، لا يعلم متى الساعة إلا الله. قال أنا وأنت في العلم بالساعة سواء، كلانا لا ندري. جبريل أفضل الملائكة، ومحمد عليه الصلاة والسلام أفضل البشر، وكلاهما لا يعلم متى الساعة، كلاهما متى يعلم الساعة. يستفاد من هذا فائدة مهمة جدا في هذا الباب، نختصرها في ماذا؟ كذب الخراصون، كذب الخراصون. على مد التاريخ يأتي متكلفون، وحتى بعضهم ألف مؤلفات وجمع وطرح وحساب وتوقيت وتقدير إلى آخرة، هذا كله تخرص. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ جبريل خير الملائكة، ومحمد عليه الصلاة والسلام خير البشر، ويخبر عليه الصلاة والسلام أنه ما عنده علم، مثل ما أن جبريل أيضا ما عنده علم. ثم يأتي أناس فيما بعد متكلفون ويحددون، حتى في بعض الأزمنة السابقة يعينون، يقولون الجمعة القادمة هي الساعة، وبعض الناس يصدقهم، يسدد الديون ويطلب السماح من الجيران والأقارب، وهذا من الجهل، لأن الاستعداد مطلوب في 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 كل وقت، مطلوب في كل وقت، والتهيؤ ينبغي أن يكون لها في كل وقت. مثل ما قال في الحديث الآخر لما قال رجل يا رسول الله متى الساعة؟ قال ما وماذا أعددت لها؟ هذا هو المهم، أن تستعد للساعة كأنها ستأتي غدا أو بعد غد. وساعة كل إنسان موته، من مات قامت قيامته وبدأت ساعته، والقبر أول منازل الآخرة، كما ثبت بذلك الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام. قال أخبرني عن أماراتها، ذكر علامتين للساعة، أن تلد الأمة ربتها، وهذا فسرها النووي كما سمعنا، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء، يعني الذين كانوا فقراء وليس عندهم ألبسة تكفيهم ولا طعام يسد حاجتهم، وعندهم أغنام يسيرة يشربون من ألبانها، أمورهم بسيطة جدا وحالتهم قليلة قلة ذات اليد، ينتقلون إلى ماذا؟ إلى التطاول في البنيان. تطاول في البنيان يعني كل من يقول من أطول مني بناء، من أطول مني بناء. رأيت في بعض شروحات الحديث لبعض المتقدمين أحدهم يعني يصف في زمانه التطاول في البنيان، وذكر ثلاثة أدوار تقريبا، ومتعجبين أن في تطاول في البنيان، ثلاثة أدوار، ثلاثة أو أربعة، وفيه تطاول، ويعني كأنه يشرح الحديث أن هذه أمارة الساعة في ذاك الزمان. ولو رأى الذي في زماننا الآن في البنيان يعتبر أبو أربعة أدوار في ذاك الزمان من الزهاد في الدنيا، مع أن في ذاك الوقت يعد ماذا؟ يعدونهم بعض أهل العلم، ينطبق عليه الحديث الذي هو التطاول في البنيان. قال ثم انطلق فلبثت مليا، يعني وقتا، ثم قال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، أتاكم يعلمكم دينكم. هذه الجملة أفادت أن الحديث اشتمل على الدين، اشتمل على دين الله عز وجل إجمالا، ثم جاءت السنة بالتفصيل لما أجمل في هذا الحديث. وجبريل كان سائلا، كل الذي كان من أسئلة فقط. وهذا يستفاد منه أن بعض السائلين من نصحه وحرصه يصبح معلما، لأن مثلا لما يأتي سائل ويختار سؤالا يطرحه على عالم وقصده نفع نفسه ونفع الآخرين أصبح معلما. الآن يوجد بأيدي الناس كتب كثيرة لبعض المتقدمين، سببها ماذا؟ سؤال سائل، والدال على الخير كفاعله. إذن السائل الذي سأل ذلك العالم وعن سؤاله ألف الكتاب له مثل أجر العالم، لأنه معلم، هو علم بهذا السؤال بنية الصالحة وحسن سؤاله. نعم.
قال الشارح رحمه الله: هذا حديث عظيم مشتمل على جميع الأعمال الظاهرة والباطنة، وعلوم الشريعة راجعة إليه، فهو كالأم للسنة كما سميت الفاتحة أم القرآن.
نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله: وأما الأحاديث فالأول عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا، ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. قوله: ومعنى تلد الأمة ربتها أي سيدتها، ومعناه أن تكثر السراري حتى تلد الأمة السرية بنتا لسيدها، وبنت السيد في معنى السيد، وقيل غير ذلك. والعالة الفقراء. وقوله مليا أي زمنا طويلا، وكان ذلك ثلاثا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فلا نزال في هذا الباب العظيم، باب المراقبة. وقد أورد النووي رحمه الله تعالى في أوائل أحاديث هذا الباب هذا الحديث العظيم، حديث جبريل، وهو من أجمع الأحاديث وأشملها وأوعبها لأمور الدين. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في تمامه: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فأفادت هذه الجملة التي ختم بها النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحديث أن هذه السؤالات التي كانت من جبريل عليه السلام مع أجوبة النبي صلى الله عليه وسلم لها أتت جامعة لأمور الدين إجمالا. ولهذا يمكن أن نقول إن هذا الحديث العظيم ذكر فيه دين الله إجمالا، والسنة فصلت كما هو الشأن في فاتحة الكتاب، ذكر في الفاتحة ما حواه القرآن إجمالا، والقرآن تفصيل لما حوته الفاتحة. ولهذا تسمى الفاتحة أم القرآن، ويسمي عدد من أهل العلم هذا الحديث حديث جبريل بأم السنة، نظير الفاتحة في تسميتها بأم القرآن. والسبب في ذلك أن الفاتحة حوت ما حواه القرآن إجمالا، وهذا الحديث أيضا حوى أو اشتمل على ما حوته السنة إجمالا، فهو حديث عظيم ينبغي أن يعتنى به. وينصح أهل العلم عوام المسلمين أن يقرأوا هذا الحديث مرات حتى يكون محفوظا لهم أو أشبه بالمحفوظ، لأنه حديث جامع لأبواب الخير، أتى على ما يتعلق بأصول الاعتقاد، وأتى أيضا على ما يتعلق بأركان العبادة والعمل والتقرب لله سبحانه وتعالى، وأتى أيضا على رتبة الدين العلية ومنزلته الرفيعة التي هي الإحسان، وأيضا ما يتعلق بالحساب والجزاء والساعة وعلامات الساعة، إضافة إلى ما اشتمل عليه هذا الحديث من الأدب الذي ينبغي أن يراعيه المتعلم، وكيف يكون التعلم، وبما يبدأ بالتعلم، وما هي أخلاق المتعلم وآداب المتعلم، هذا كله جاء هذا الحديث مشتملا عليه. فالحاصل أن هذا الحديث حديث عظيم للغاية. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. هذا الذي يصف عمر رضي الله عنه كان في زمانهم يعد في غاية الغرابة، يعد في غاية الغرابة أن يأتي رجل وليس من أهل البلد، لا يعرف في البلد ولا يرى عليه أثر السفر، هذا أمر في غاية العجب، لأن الغريب المسافر لا بد أن يرى عليه أثر السفر، يرى عليه لفح الرياح، حرارة الشمس، وهج الصحراء والرمال والغبار والتراب. أما أن يأتي على هذه الصفة فهو أمر عجيب للغاية. طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، ليس هناك غبار وليس هناك تغير في البشرة، والثياب نظيفة، هذا في غاية العجب. أما في زماننا هذا يأتي الرجل من أقصى الدنيا ويصل ولا يرى عليه أثر السفر، لا يرى عليه أثر السفر، لأنه لا يتعرض لما كان يتعرض له المسافر سابقا. يركب في وسيلة نقل لا يصل إليه حرارة شمس ولا يصل إليه الغبار، بل في أجواء مكيفة وكراسي مريحة، وما يظهر عليه مثل ما كان يظهر على المسافر الأول. فلما يقرأ المسافر في هذا الوقت هذا الحديث وكيف كانت المعاناة في الزمان الأول والتيسير الذي في هذا الزمان، ينبغي عليه أن ينظر إلى النعمة نظر الحامد للمنعم والشاكر للمتفضل سبحانه وتعالى، وأن يسأل الله عز وجل أن يوزعه شكر هذه النعمة واستعمال أسفاره وتنقلاته في طاعة الله وما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى. قال: حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، أي جلس جلسة فيها الأدب والوقار والاحترام ومراعاة الأدب بين يدي الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام، أخبرني عن الإسلام. فقال صلوات الله وسلامه عليه: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. ففسر عليه الصلاة والسلام الإسلام بأركان الأعمال الظاهرة، أركان العمل الظاهرة، فسر الإسلام بالعمل، وذكر من العمل أركان العمل، أركان العمل ومبانيه، مثل ما قال في الحديث الآخر: بني الإسلام على خمس، وذكر هذه، فهذه مباني للإسلام وقواعد للدين في باب العمل والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. قال: صدقت. قال أي السائل: الذي هو جبريل عليه السلام صدقت. فكانت هذه المقولة من جبريل أيضا مثار عجب آخر عند الصحابة، يسأل ويصدق، هذه عجيبة. قالوا فعجبنا له، يسأله ويصدقه، يسأله ويصدقه، يعني مما يوضح وجه هذا التعجب ما جاء في رواية للحديث يسأله ويصدقه كأنه أعلم منه، كأنه أعلم منه، لأن الذي يصدق ما يصدق إلا عن علم، والعادة أن السائل يسأل عن ماذا؟ عن جهل، ما يدري ويتعلم، يسأل ليتعلم. أما أن يسأل ثم يسمع الجواب ويقول للمجيب صدقت، جوابك حق، فهذا أيضا أمر عجيب. قال عجبنا له، يسأله ويصدقه. ثم قال أخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. هنا فسر عليه الصلاة والسلام الإيمان، فسر الإيمان بالاعتقادات التي في القلب، بالعقيدة التي في القلب. وأفاد الحديث أن الإسلام والإيمان إذا اجتمعا فالمراد بالإيمان العقيدة، والمراد بالإسلام العمل، المراد بالإيمان العقيدة، والمراد بالإسلام العمل. أما إذا ذكر كل منهما على حدة مفردا فإنه يتناول معنى الآخر، فإنه يتناول معنى الآخر. إن الدين عند الله الإسلام، هذا يشمل العقيدة والعمل، لكن إذا ذكر الإسلام وحده، إذا ذكر الإسلام مقرونا بالإيمان فالمراد بالإسلام العمل والمراد بالإيمان العقيدة، كما ذكر أهل العلم في قاعدة هذا الباب ونظائره من الأسماء، إن من الأسماء ما يكون شاملا لمسميات متعددة عند إفراده وإطلاقه، فإذا قرن ذلك الاسم بغيره صار دالا على بعض تلك المسميات، والاسم المقرون به دال على باقيها. فالآن لما تنظر الإسلام إذا أطلق يشمل العقيدة والعبادة، العقيدة والعمل، لكن إذا ذكر مع الإيمان أصبح دالا على بعض هذه المسميات وهو العمل، والاسم المقرون به الذي هو الإيمان دال على باقيها وهو العقيدة، وهو العقيدة. وفي الشرع، في ألفاظ الشرعية، نظائر لهذا كثيرة جدا فيما يتعلق بذكرها حال الإفراد وذكرها حال الاقتران. ويعبر عن هذه القاعدة المتقدمة بلفظ مختصر، يقولون إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذا موطن الشاهد من سياق الحديث في هذه الترجمة، لأن الترجمة في المراقبة، مراقبة الله سبحانه وتعالى. فذكر هنا مرتبة الإحسان، وهي أعلى مراتب الدين، لأن الحديث أفاد أن مراتب الدين ثلاث: الإسلام والإيمان والإحسان، الإسلام والإيمان والإحسان. أعلى هذه الرتب الإحسان، ثم الإيمان، ثم الإسلام. أول ما يدخل الرجل في هذا الدين يكون مسلما، فإذا قوي إيمانه وتمكن في قلبه ينتقل إلى الإيمان. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. ما زلتم في رتبة الإسلام، لم تصلوا بعد إلى الرتبة الأعلى التي هي رتبة الإيمان. متى يصلون؟ قال ولما يدخل الإيمان، يعني لما يتمكن، عندما يتمكن الإيمان من قلب تصلون إلى هذه الرتبة العلية. ثم بالمجاهدة للنفس وحسن التقرب للرب سبحانه وتعالى يرتقي المرء إلى مقام الإحسان الذي هو أعلى رتب الدين. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. يرتقي بهذا المرء إلى أعلى رتب الدين وهي رتبة الإحسان. الإسلام كما تقدم له 5 أركان، والإيمان له 6 أركان، والإحسان له ركن واحد، له ركن واحد على مرتبتين: أن تعبد الله كأنك تراه، يعني أن تصل في تعبدك لله في صلاتك وفي صيامك وفي حجك وعمرتك وسائر عباداتك لله سبحانه وتعالى، أن تعبد الله كأنك ترى الله، كأنك ترى الله، هذه مرتبة. فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فإن لم تكن، يعني إن لم تصل إلى هذه المرتبة فإنه يراك. استحضر في عبادتك رؤية الله لك، وهذه المراقبة، وهذه المراقبة الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، وما تكون في شأن، وما تتلو منه من قرآن، وما تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. فعندما يدخل الإنسان في العبادة من صلاة وصيام وحج وغير ذلك من القرب، يدخل فيها وليس له نظر في أي أمر آخر إلا نظر واحد وهو رؤية الله له واطلاع الله عليه. هذه مراقبة لله في العبادة، يراقب الله سبحانه وتعالى في العبادة. الناس في هذا الباب منهم من يحسن هذا النظر فيوفق في عبادته غاية التوفيق، ومنهم من ينظر في العبادة إلى نفسه، من ينظر في العبادة إلى نفسه معجبا بعمله، معجبا بعمله، إن كان صلاة أو كان قرآنا وحفظا أو كان علما وطلبا للعلم أو كان حجا أو اعتمارا إلى غير ذلك. يعني كثير من الناس يبتلى بالنظر إلى نفسه، إن اعتمر يعجب بنفسه كيف أنه اعتمر وكيف أنه حج، وإن كان طلب العلم وقطع فيه شوطا أعجب بنفسه أنه طالب علم. وهذا من قصور وضعف المراقبة لله سبحانه وتعالى في العمل. ومن آثار هذا النظر الآخر الذي أتحدث عنه في زماننا هذا، نظر الإنسان لنفسه في العمل، انشغل كثير من الناس وخاصة المعتمرين والزوار، انشغلوا بتصوير أنفسهم في العبادة وإرسال الصور فورا للناس، يرسل صورة للناس وهو يطوف، ويرسل صورة للناس وهو بين الصفا والمروة، ويرسل صورة للناس وهو ماد يديه يدعو، ويرسل صورة للناس وهو يقرأ القرآن في المسجد، وهكذا يرسل صور للناس حتى يروه. هذا ما نظر المراقبة لله، نظر لنفسه في العمل، وأخذ يطلع الناس على عمله، وهذا دخول من حيث لا يشعر هؤلاء في باب المراءة بالعمل، مراءة الناس بالعمل. قديما كان المرائي يحتاج إذا رجع إلى بلده يقول حججت وفعلت وإلى آخره، والآن ما يحتاج أن الأمر إلى أن يصل إلى بلده، يرسل لهم صور فورية ثابتة ومتحركة، ينقل لهم أعماله في، حتى إن بعضهم يتكلف هيئة في العمل ليست لله أبدا وإنما للصورة. يعني بعضهم رأينا من يفعل ذلك، يصلح ملابس إحرامه ويجمل وقفته ويمد يديه على هيئة الداعي ويختار المكان الكعبة أو الصفا أو المروة، ثم يرفع يديه على هيئة الداعي ثم يلتقط له صاحبه الصورة، وإذا التقط نزلت اليدين، ما رفعت يداه لله، ما رفعت يداه لله للدعاء، وإنما رفعت للصورة، وترسل هذه الصورة للأصدقاء والأقارب والأصحاب على أنه كان يدعو وما دعا الله. في هذا المسجد رأيت مرة شخصا أخذ مصحفا كبيرا وجلس وفتح المصحف وصوره صاحبه من اليمين وصوره مع اليسار وهو ينظر في المصحف، ثم أطبق المصحف بعد الصورة ورفعه في مكانه، ما قرأ فيه شيئا، ما قرأ فيه شيئا. فهذه مصيبة عظيمة والله. عندما يعني أتحدث بهذه الأمثلة ولها نظائر كثير، أتحدث حديث محب ومشفق على هؤلاء لأنه تكلف وصرف الأموال واغترب عن الأولاد فيجعل عمله هكذا للناس. النبي عليه الصلاة والسلام لما وصل إلى الميقات ولبى بالحج عليه الصلاة والسلام قال اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة، هكذا قال صلوات الله وسلامه عليه، اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة، لأن الحج قد يدخلها الرياء وقد يدخلها السمعة، وهما محبطان للعمل، وهما محبطان للعمل، لأن من أسس قبول العمل أن يكون خالصا لله، أن يكون خالصا لله، فإذا اختل هذا الأساس رد العمل على عامله، كما قال الله جل وعلا في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، تركته وشركه. والله جل وعلا يقول وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، مخلصين له الدين. الحاصل أن هذا الحديث العظيم أفاد أن الإسلام أو دين الله رتب، الأولى الإسلام ثم يرتقي منها إلى الإيمان ثم يرتقي ارتقاء عظيما إلى رتبة الإحسان. رتبة الإحسان ما فيها أي التفات في القلب إلا إلى الله، ما فيها أي التفات في القلب إلا إلى الله، مراقبة تامة لله سبحانه وتعالى في العمل كله، في العمل كله وفي تقربه لله وتعبده لله جميعه، يعبد الله عز وجل كأنه يرى الله، فإن لم تكن ترى فإنه يراك، يستحضر رؤية الله له واطلاعه عليه مراقبا لله سبحانه وتعالى في عبادته كلها. فإذا أصبح العبد في صلاته صيامه حجه اعتماره قراءته للقرآن طلبه للعلم إلى غير ذلك، يفعل ذلك مستشعرا رؤية الله له واطلاعه عليه سبحانه وتعالى، فإنه يرتقي إلى هذه الرتبة. وليعلم أن الوصول إلى هذه المرتبة أن يعبد الله كأنه يرى الله، فإن لم تكن ترى فإنه يراك، يستشعر رؤية الله له. إذا وصل إلى هذه الرتبة صلح قلبه صلاحا تاما، في باب المحبة، في باب الخوف، في باب الرجاء، في باب التوكل، في سائر أعمال القلوب. وإذا صلح القلب فالجوارح أيضا تبع له في الصلاح. وقد قال عليه الصلاة والسلام: التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره 3 مرات، يعني إذا صلح القلب بها صلحت الجوارح، كما في الحديث الآخر: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. وأنقل لكم صورة في سؤالين سئلت عنهما في وقت قريب من سائلين كل من بلد، لكنني سبحان الله تعجبت من هذين السائلين عجبا شديدا مقارنة بالصورة الأولى التي يتحدث عنها في حال كثير من الناس. كل من السائلين ذكر أمرا واحدا يسأل عنه في أوقات مختلفة، وهما من بلدين مختلفين. يقول لي: أنا جئت معتمرا وما أخبرت أحدا، لا من قرابتي ولا من أصدقائي، لا من قرابتي ولا من أصدقائي، ما أخبرت أحدا، وأريد أرجع ولا أخبر أحدا بأني اعتمرت. قلت: ولماذا فعلت ذلك؟ قال: أخشى من الرياء. كل من السائلين قال: أنا أخشى من الرياء. فأنا سبحان الله يعني تأملت في حال هذين الرجلين مع الشيء العجب الذي حاصل، لكنني قلت لهما: عليك بالسنة، يعني السنة خير لك، وهي أن تعمل العمل وتأتي به، ولا حرج إن علم يعني قرابتك أو أهلك في سفرك، بل ينبغي أن يعلموا بسفرك والوجهة التي أنت مسافر إليها، وتجاهد نفسك على تجنب الرياء، وحمل نفسك على الإخلاص، وهذا مقام يحتاج إلى مجاهدة مستمرة من أول العمل إلى آخره، وحتى أيضا بعد العمل، وحتى أيضا بعد العمل. قال: أخبرني عن الساعة. هذا سؤال عن وقت الساعة، أخبرني عن الساعة سؤال عن وقتها، عن وقتها. ولهذا جاء في بعض روايات الحديث: متى الساعة، متى الساعة، يعني ما أخبرني عن الساعة، يعني متى وقتها، متى تقوم الساعة. فقال عليه الصلاة والسلام: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، أي كلانا أنا وأنت لا علم لنا بها، علمها عند الله. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله، فعلمها عند الله. يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، فعلمها عند الله، علمها عند الله سبحانه وتعالى، أخفى علمها عن كل أحد، لا يعلم متى الساعة إلا الله. قال: أنا وأنت في العلم بالساعة سواء، كلانا لا ندري، جبريل أفضل الملائكة، ومحمد عليه الصلاة والسلام أفضل البشر، وكلاهما لا يعلم متى الساعة، كلاهما متى يعلم الساعة. يستفاد من هذا فائدة مهمة جدا في هذا الباب، نختصرها في ماذا؟ كذب الخراصون، كذب الخراصون. على مد التاريخ يأتي متكلفون، وحتى بعضهم ألف مؤلفات، وجمع وطرح وحساب وتوقيت وتقدير إلى آخره، هذا كله تخرص. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، جبريل خير الملائكة، ومحمد عليه الصلاة والسلام خير البشر، ويخبر عليه الصلاة والسلام أنه ما عنده علم، مثل ما أن جبريل أيضا ما عنده علم. ثم يأتي أناس فيما بعد متكلفون ويحددون، حتى في بعض الأزمنة السابقة يعينون، يقولون الجمعة القادمة هي الساعة، وبعض الناس يصدقهم، يسدد الديون يطلب السماح من الجيران والأقارب، وهذا من الجهل، لأن الاستعداد مطلوب في 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 كل وقت، مطلوب في كل وقت، والتهيؤ ينبغي أن يكون لها في كل وقت، مثل ما قال في الحديث الآخر لما قال رجل: يا رسول الله متى الساعة؟ قال: ما وماذا أعددت لها؟ هذا هو المهم، أن تستعد للساعة كأنها ستأتي غدا أو بعد غد. وساعة كل إنسان موته، من مات قامت قيامته وبدأت ساعته، والقبر أول منازل الآخرة، كما ثبت بذلك الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام. قال: أخبرني عن أماراتها. ذكر علامتين للساعة: أن تلد الأمة ربتها، وهذا فسرها النووي كما سمعنا، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء، يعني الذين كانوا فقراء وليس عندهم ألبسة تكفيهم ولا طعام يسد حاجتهم، وعندهم أغنام يسيرة يشربون من ألبانها، أمورهم بسيطة جدا وحالتهم قليلة قلة ذات اليد، ينتقلون إلى ماذا؟ إلى التطاول في البنيان. تطاول في البنيان يعني كل من يقول: من أطول مني بناء، من أطول مني بناء. رأيت في بعض شروحات الحديث لبعض المتقدمين أحدهم يعني يصف في زمانه التطاول في البنيان، وذكر ثلاثة أدوار تقريبا، ومتعجبين أن في تطاول في البنيان، ثلاثة أدوار، ثلاثة أو أربعة، وفي تطاول، ويعني كأنه يشرح الحديث أن هذه أمارة الساعة في ذاك الزمان. ولو رأى الذي في زماننا الآن في البنيان يعتبر أبو أربعة أدوار في ذاك الزمان من الزهاد في الدنيا، مع أن في ذاك الوقت يعد ماذا؟ يعدونه بعض أهل العلم، ينطبق عليه الحديث الذي هو التطاول في البنيان. قال: ثم انطلق فلبثت مليا، يعني وقتا، ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، أتاكم يعلمكم دينكم. هذه الجملة أفادت أن الحديث اشتمل على الدين، اشتمل على دين الله عز وجل إجمالا، ثم جاءت السنة بالتفصيل لما أجمل في هذا الحديث. وجبريل كان سائلا، كل الذي كان من أسئلة فقط، وهذا يستفاد منه أن بعض السائلين من نصحه وحرصه يصبح معلما، لأن مثلا لما يأتي سائل ويختار سؤالا يطرحه على عالم وقصده نفع نفسه ونفع الآخرين أصبح معلما. الآن يوجد بأيدي الناس كتب كثيرة لبعض المتقدمين سببها ماذا؟ سؤال سائل، والدال على الخير كفاعله. إذن السائل الذي سأل ذلك العالم وعن سؤاله ألف الكتاب له مثل أجر العالم، لأنه معلم، هو علم بهذا السؤال بنية الصالحة وحسن سؤاله. نعم.
قال الشارح رحمه الله: هذا حديث عظيم مشتمل على جميع الأعمال الظاهرة والباطنة، وعلوم الشريعة راجعة إليه، فهو كالأم للسنة كما سميت الفاتحة أم القرآن.
نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أصلح لنا أجمعين، النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.